كان البحث في جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية وإشكال عدم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، عدم بقاء الموضوع في الشبهات الحكمية، لأن الشك فيها ينشأ دائما عن الشك في دخل خصوصية قد زالت لا محالة تلك الخصوصية بقاء، فيشك في بقاء الحوق. حينئذ يقال تلك الخصوصية بزوالها توجب عدم انحفاظ وحدة القضيتين وعدم بقاء موضوع المستصحاب، ويشترط في جريان الاستصحاب اتحاد القضيتين. قلنا أن هذه الشبهة لها جوابان، جواب تقدم شرحه بالأمس وهو الجواب الأساسي الصحيح، جواب ثاني ذكره السيد الشهيد أيضا. وحاصل هذا الجواب أنه نحن هنا لا نحتاج في جريان الاستصحاب إلى أكثر من احتمال بقاء المتيقن والأمر السابق، ولا نحتاج إلى أن نحرز أن القضية التي الآن تكون موجودة متحدة في موضوعها ومحمولها مع القضية السابقة. الاستصحاب يكفي فيه أن نحتمل بقاء المتيقن السابق، كلما جاء احتمال البقاء فهذا كافٍ في جريان الاستصحاب، لأن دليل الاستصحاب هو دليل التعبد بالبقاء، ببقاء ما يحتمل بقاؤه. فلا يشترط أن يكون هناك صدق لهذه القضية، أنه لو كان موجودا فهو بقاء على كل تقدير القضية السابقة، هذا ليس لازما، وإنما اللازم أن نحتمل بقاء ما سبق. وحينئذ يقال هنا حيث نحتمل أن تكون القضية المجعولة في مثال الماء المتغير النجس بالنجاسة، نحتمل أن يكون موضوع النجاسة الثابتة في الحالة السابقة الماء الذي حدث فيه التغير ولو آنا ما، لا الماء المتغير ما دام متغيرا، الماء الذي حدث فيه التغير ولو آنا ما. حينئذ نحتمل بقاء هذه النجاسة، لأننا نحتمل أن المجعول إنما هو هذا لا الماء المتغير بالفعل، ولو كان المجعول هو الماء المتغير آنا ما إذن فهذه النجاسة بشخصها بنفسها باقية بعد زوال التغير أيضا. لا يشترط أن تكون النجاسة الذي يعبدنا الاستصحاب بها بعد زوال التغير نجاسة تكون بقاء للنجاسة السابقة على كلا التقديرين، أي سواء كان النجاسة السابقة بعنوان الماء المتغير أو بعنوان ذات الماء الذي حدث فيه التغير. لو اشترطنا صدق البقاء على القضية الثانية على كل تقدير، حينئذ يقال هذا غير محرز، إذ لعل النجاسة ثابتة في الماء المتغير بما هو متغير، ولو كان ثابتة على الماء المتغير بما هو متغير بالفعل، يعني بعد خالة قيد التغير فيه حدوثا وبقاءان، إذن فالنجاسة للماء الذي زال عنه التغير ليس بقاء لنفس تلك النجاسة، نجاسة أخرى. لكن هذا ليس شرطا، إحراز أن القضية المتعبد بها المستصحبة في مرحلة البقاء هي مطابقة مع القضية المتيقنة في مرحلة الحدوث على كلا التقديرين، هذا ليس شرط، وإنما اللازم أن نحتمل بقاء القضية الموجودة سابقا، والقضية الموجودة سابقا احتمال بقائها موجود وجدانا، لاحتمال أن تكون القضية المجعولة قد جعلت بعنوان الماء الذي حدث فيه التغير، لا الماء المتغير بالفعل. لو كان المجعول إنما هو الماء الذي حدث فيه التغير فهو باق ويكون هذا بقاء، فاحتمال البقاء كاف وهو موجود هنا، لأن يعبدنا الاستصحاب بأن هذا الذي تحتملون بقاءه أنا أقول لكم أنه باق تعبدا يبقى حينئذ. أما إحراز أنه بقاء على كلا التقديرين هذا ليس شرطا، هذا حاصل الجواب الذي يذكره السيد الشهيخ. هذا الجواب لا يمكن قبوله ما لم نرجع إلى الجواب الآخر السابق، وذلك لأنه هنا حينما نقول احتمال بقاء تلك النجاسة السابقة، قضية المتيقنة احتمال بقائها كافٍ، وهذا صحيح احتمال بقائها كافٍ، لكن هذا الشيء الذي نريد أن نتعبد ببقائه باحتمال بقائه لابد أن يكون هو المتيقن، لابد أن يكون ما يحتمل بقائه هو نفس المتيقن، لأننا قلنا أن الشك في البقاء أو احتمال البقاء أو الشك في دليل الاستصحاب لابد وأن يتعلق بنفس المتيقن لا بشيء آخر. وحينئذ هنا نحن نريد أن نستصحب النجاسة التي كانت ثابتة في هذا الماء في حال التغير. لو قطعنا النظر عن الجواب السابق حينئذ هذه النجاسة موضوعها مردد بين أن يكون موضوعها ذات الماء أو يكون موضوعها الماء المتغير بما هو متغير، وحيثية المتغير أو التغير افترضوها حيثية تقييدية. ولا نرجع للجواب السابق، حينئذ يقال أن هذه النجاسة التي كانت ثابتة سابقا لو كانت ثابتة لعنوان الماء المتغير والتغير قيدون مقومون بنحو الحيثية التقييدية لموضوعه، إذن فهذا الماء الباقي الآن ليس الماء المتغير، ماء آخر ذاك قد زال. ولو كان ثابتا على الماء الذي حدث فيه التغير أي موضوعه ذات الماء وهذا الماء باقي، فسوف يكون الشك بحسب الحقيقة راجعا إلى الشك في تحقق أحد فردين من النجاسة، إما النجاسة التي موضوعها المتغير بما هو متغير وهذا الموضوع قد زال إذن فعرضه ومحموله أيضا قد زال، أو وجدت نجاسة في ضمن ذات الماء الذي حدثت فيه التغير ولو أن الماء يعني موضوعها الماء للمتغير بما هو متغير، إذن فهذا الموضوع يكون باقيا، فيكون هنا حينئذ لا يوجد شيء واحد نستطيع أن نشير إليه نقول هذا كنا على نجاسة علم بنجاسته والآن نحتمل بقاء نجاسته، لأن هذا المشار إليه ما هو ذات الماء أو الماء المتغير أو شيء ثالث، لا ذات الماء ولا الماء المتغير، ذات الماء نشك في نجاسته ولو كان هو نجسا إذن فنجاسته باقية، لكن لا يقين بنجاسة ذات الماء، ثبوت النجاسة على ذات الماء لا يقين لنا به سابقا، إذ لاحتمل أن موضوع الجعل ليس هو ذات الماء بل الماء المتغير بما هو متغير، وذات الماء موضوع والماء المتغير موضوع آخر. إذن فلا يكفي مجرد احتمال بقاء الحالة السابقة، هذا لا يكفي إلا إذا كانت الحالة السابقة متيقنة بهذا العنوان الذي نحتمل بقاءه، لكي يكون الشك متعلقا بنفس ما تعلق به اليقين. نعم لو كان الموجود موجودا جزئيا واحدا لا مرددا بين موضوعين، وقد قلنا أن تعدد الموضوع يعدد المحمول ويعدد العرض حتى في الأمور التكوينية فضلا عن الشرعية، لو كان هناك موجود شخصي واحد يشك في بقائه هناك احتمال البقاء كاف، لأن الموجود الشخصي موجود واحد بحسب الفرض وهو متيقن، فاحتمال البقاء يعني الشك في بقاء نفس ما تيقن به ما تعلق اليقين به. إذن فاحتمال البقاء وحده من دون أن يتعلق هذا المحتمل بقاؤه بنفس ما تعلق به اليقين لا يكون موضوعا للاستصحاب، بل لا بد وأن يكون هذا المحتمل بقاؤه بنفسه لا بعنوان مردد بينه وبين غيره، بنفسه متيقنا سابقا. وإذا لم يكن بنفسه متيقنا سابقا لا يكون موضوع للاستصحاب. وهذا تعلق احتمال البقاء بنفس المتيقن السابق هو الذي يؤدي إلى ما ذكر من اشتراط وحدة القضيتين المتيقنة والمشكوكة. معنى تعلق احتمال البقاء بنفس المتيقن السابق أن موضوع القضية التي نحتمل بقاءها لا بد وأن يكون نفس موضوع القضية التي نتيقن حدوثها، لكي يكون هذا متعلقا بنفس ما تعلق به اليقين، وإلا لا يكون اليقين الشك متعلقا بنفس ما تعلق به اليقين. إذن فما لم نرجع إلى الجواب المذكور في الطريق السابق من أن بلحاظ المجعول الاستصحاب يجري بلحاظ المجعول، وبلحاظ المجعول الحيثيات والقيود المحتملة الداخل التي هي سبب الشك في الشبهة الحكمية تكون بعضها حيثيات تعليلية لا تقييدية، يعني موضوع الحكم يكون محفوظا وواحدا، وهذا تلك الحيثية من قبيل الأسباب التي تعددها وتغيرها لا يوجب تعدد الموضوع للحكم. ما لم نرجع إلى تلك النقطة لا يكون الاستصحاب جاريا، لا يكون استصحاب جاريا حتى إذا اكتفينا باحتمال البقاء، فإن احتمال البقاء لابد أن يتعلق بنفس المتيقن، وهنا نحتمل بقاء الحكم السابق بمعنى أن يكون المجعول نجاسة ذات الماء الذي حدث فيه التغير آن الماء، ولو كان هكذا مجعول فهو باقي، لكن هذا الفرض كيف نتيقن به أن موضوع أن ما كان في الحالة السابقة إنما هو نجاسة ذات الماء الذي حدث فيه التغير عن الماء، لعل الذي كان في السابق نجاسة الماء المتغير بما هو متغير، ولو كان الثابت نجاسة الماء المتغير بما هو متغير فذاك موضوع وهذا موضوع آخر، بناء على أن التغير حيثية تقييدية لا حيثية تعليلية. يكون فردا مرددا، وعلى كل حال استصحابه حتى لو جرى في الفرد المردد لا يستطيع أن يثبت لنا في المقام أن هذا الماء الباقي الفرد الباقي يكون نجسا، لأن هذا الفرد الباقي لا نقطع بنجاسته بهذا العنوان بعنوان أنه ماء، واستصحاب بقاء الفرد المردد على إجماله لو جرى أيضا لا يثبت أن هذا يكون هو ذاك الفرد المردد إلا بالأصل المثبت وبالملازمة العقلية التي لا تكون تامة. إذن فلا محيص إلا عن ذاك الجواب بأن يقال أنه هنا يكون الحيثيات تكون تعليلية في هذه الموارد، وبما أن الحيثيات تكون تعليلية فهي لا تغير مما هو معروض وموضوع الحكم بمعنى المجعول وهو النجاسة مثلا في الماء المتغير، فموضوع النجاسة ذات الماء على كل حال سواء كان التغير وجوده شرطا في فعلية النجاسة والنجاسة دائرة مدار التغير حدوثا وبقاء، أو لم يكن التغير وجوده شرطا يكفي وجوده آنا ما وحدوثا فقط، النجاسة المعروض ليس هو للنجاسة ليس هو التغير بل الماء، فتوجد قضية واحدة متيقنة بلحاظ عالم المجعول والشك متعلق بها أيضا، وهو أن هذه الذات المسمات بالماء كانت نجسة الآن أيضا يشك في نجاستها، زوال التغير كزوال النار في حرارة الماء الذي لا يعدد الحرارة بلحاظ الماء، وإنما موضوع حرارة يتعدد والحرارة تتعدد بتعدد الماء المعروف للحرارة لا بتعدد السبب، فيكون حينئذ لنا قضية واحدة في عالم المجعول وهو عالم مثلا انطباق الحكم، يكون لنا موضوعا واحدا وهو ذات الماء كانت النجاسة ثابتة لها والآن يشاك. أما إذا قطعنا النظر عن ذلك افترضنا أن هذه الحيثية تقييدية، ومعنى أن الحيثية تقييدية أن هذه الحيثية قد تكون هي المعروضة للنجاسة، إذن لا يوجد شيء واحد نشير إليه، نقول هذا كان الآن أيضا يحتمل بقاؤه، ومجرد احتمال أن يكون المجعول من الأول هو هذا الذي لو كان مجعولا لكان باقيا، هذا لا يكفي في جريان الاستصحاب، لأن احتمال البقاء لابد أن يتعلق بنفس ما تيقن به. احتمال البقاء أحد ركني الاستصحاب، ركن الآخر أن يكون هذا المحتمل بقاؤه متيقنا، وهنا ليس هذا المحتمل بقاؤه متيقنا بل مشكوك في الأول، ولهذا هذا الجواب لو تم لأدى إلى جريان الاستصحاب حتى في موارد الحيثيات التقييدية، فإن في موارد الحيثيات التقييدية أيضا نحن نحتمل أن يكون المجعول له النجاسة إنما هو ذات الشيء لا الشيء بوصف كونه فيه هذه الحيثية، يعني الحيثية حدوثا تكون دخيلة، وحينما تكون الحيثية حدوثا دخيلة معناه خارجة عن المعروف، معروض النجاسة ذات الماء، مع أنه لا إشكال حين لابد أن نفحص عن بيان ووجه للمنع عن جريان الاستصحاب في مواد الحيثيات التقييدية، والمهم أن أصل هذا الوجه غير تام من بهذا البيان الذي بين أن احتمال البقاء يكفي، لكن بشرط أن يتعلق بنفس ما تيقن به، لأن ذاك ركن آخر أيضا من أركان الاستصحاب أن يكون هناك يقين بالحدوث مثلا أو نفس الحدوث واحتمال البقاء في ذاك الذي هو الحدوث أو المتيقن حدوثه، وحينما نضيف احتمال البقاء إلى المتيقن لا محال ينتج هذا الذي قاله المشهور من اشتراط الصدق، من اشتراط وحدة القضيتين، وأن هذا الذي يريد الاستصحاب أن يعبدنا به في مرحلة البقاء حينما نحتمل البقاء لابد أن يكون عين الحدوث من حيث الموضوع، عين ما هو ثابت حدوثا، يعني على كل تقدير لابد أن يكون الحدوث، فالعنوانان يرجعان إلى مطلب واحد بحسب الحقيقة، وهذا الجواب لا يكون جوابا فنيا. فالمهم هو ذلك الجواب، ثم أن هذه الشبهة وهي شبهة عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية باعتبار عدم وحدة القضيتين المتيقنة والمشكوكة، أو قولوا عدم بقاء الموضوع، هذه الشبهة بحسب الحقيقة تنحل، يمكن حلها إلى شبهتين. الشبهة الأولى هي هذه الشبهة التي أشرنا إليها وأشير إليها وأريد الجواب عليها بهذين الجوابين، أن الشك دائما في القضايا في الشبهات الحكمية ينشأ من وجود صفة ووصف وحيثية محتملة الدخل، إذ لولا وجود حيثية محتملة الدخل في الحكم وقد زال بقاء لم يكن شك بالله، كان قطعا ببقاء الحكم، فالشبهة لا تكون في مواد الشبهات الحكمية إلا لزوال حيثية خصوصية كانت موجودة سابقا ونحتمل دخلها في الحكم حدوثا وبقاء مثلا، وحينئذ وقد زالت الآن، كانت موجودة وقد زالت نحتمل دخلها إذن فينشك في بقاء الحكم، أما لو كان الحكم بتمام القيود المحتملة الدخل فيها محفوظا في الآن الثاني إذن لا يشك في بقاء الحكم، ولو قيد الزمان حتى الزمان حينما نشك في أنه دخيل أو ليس دخيلا الموضوع، نعم في مواد الشك في النسخ ذاك بحث آخر قلنا ذاك خارج، نعم فكل القيود المحتملة الدخل في الموضوع حتى الزمان إذا احتمل دخله فيشك، ومعنى أنه يشك أن هناك خصوصية يحتمل دخلها، فكل شك في الشبهة الحكمية ينشأ لا محالة عن فقدان حيثية وخصوصية كانت موجودة سابقا ولو خصوصية الزمان ونحتمل دخلها في الحكم فنشك حينئذ، أما إذا فرض كل هذه الحيثيات محفوظة، كل الحيثيات التي يحتمل دخلها كانت محفوظة في المرحلة الثانية إذن لا يشك، حينئذ تأتي شبهة أن القضية المتيقنة لا تكون هي القضية المشكوكة، لأن المتيقن فيه خصوصية وحيثية غير موجودة في القضية المشكوكة، فيرد إشكال عدم انحفاظ وحدة القضيتين. وجوابه هذا الذي أجيب، أن الحيثيات تختلف من كونها تقييدية أو تعليلية. إذا كانت تعليلية فليست هي معروض الحكم بحسب النظر العرفي، الحكم في عالم مرحلة المجعول معروضه عبارة عن ذات الشيء لا هذه الحيثية. مثلا الزمان يقال أنها حيثية تعليلية، التغير في النجاسات يقال حيثية تعليلية، لأن المتنجس أو النجس الجسم لا الأوصاف والأعراض الطارئة عليه. والعلم مثلا في التقليد حيثية تقييدية، وهكذا. فيكون هذا هو الجواب على هذه شبهة. توجد شبهة أخرى في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية من ناحية هذا القيد، من ناحية الشك في البقاء، وهو أن الاستصحاب في الشبهات الحكمية يريد أن يتعبدنا ببقاء الحكم، وهذا الحكم الذي مثلا هو النجاسة للماء بعد زوال تغيره، هذه النجاسة بعد زوال تغيره، هذا المجعول ليس الشك في بقائه في زمان تحقق الموضوع خارجا وهو الماء المتغير، ثم زوال تغيره، ثم الشك قبل أن يتحقق موضوع الماء المتغير. نحن نشك، الشك في نجاسة الماء المتغير لا يحصل بعد أن يتحقق ماء في الخارج ويكون متغيرا ثم يزول نجاسة تغيره ثم نشك، قبل أن يتحقق، حتى لو لم يتحقق ماء متغير في الخارج نحن نشك في أن النجاسة المجعولة للماء المتغير هل هي مجعولة للماء المتغير ما دام متغيرة، أو مجعولة للماء المتغير حتى بعد زوال تغيره. وهذا معناه أن المجعول الذي يشك فيه بحسب الحقيقة حصة من حصص المجعول، المجعول بنفس ذاك الجعل حين الجعل، فمن زمان الجعل يوجد شك، من أول الجعل حينما جعل الشارع النجاسة للماء المتغير ودليل جعله كان مجملا يحصل شك في أن المجعول هل هو الحصة الأولى فقط وهو نجاسة للماء المتغير ما دام متغيرا، أو الحصة الأولى والحصة الثانية وهو النجاسة للماء المتغير والذي زال عنه تغيره، وهذه حصة ثانية من حصص المجعول اللذان كلتاهما لو كانتا موجودتين ومجعولتين توجدان دفعة واحدة بالجعل الواحد، فلا يكون أحدهما بقاء للآخر. نعم في مرحلة الفعلية والانطباق الخارجي هناك، لو قلنا بأن هناك عالم حقيقي اسمه عالم الفعليات والوجود الفعلي الجزئي للمجعول، هناك قد يقال يوجد بقاء وحدوث، لكن نحن في الشبهات الحكمية لا يكون إجراؤنا للاستصحاب فرع تحقق الموضوع. لهذا المفتي يفتي قبل أن يتحقق ماء متغير، يفتي بأن الماء المتغير بعد زوال تغيره مثلا نجس بالاستصحاب، ولا يتوقف على أن يوجد ماء ثم يكون هناك تغير فيه ثم يزول تغيره ثم يقول الآن صار طاهرا. المستصحب في الشبهات الحكمية أيضا كلي وثابت، هذا الاستصحاب من أول الآمر، يعني من حين استنباط الفقيه للمسألة هو يجري الاستصحاب، حينئذ يقال هذا المجعول الكلي وهو نجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره، لا المجعول الجزئي بجزئية موضوعه، لأن ذاك قلنا أنه ليس له حقيقة أصلا، وهمي فرضي في الاعتباريات، ليس هناك موجود جزئي في الخارج بتبع وجود الموضوع تحقق. هذا ولو فرض استصحاب في الشبهات الحكمية لا تتوقف على ذلك، يجريه المجتهد قبل تحقق الموضوع وبلا حاجة إلى تحقق الموضوع. هذا المجعول الكلي وهو النجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره، هذا المجعول الكلي مع المجعول الكلي الأول مجعولان وحصتان في جعل واحد لو كان ينشئان دفعة واحدة، ليس أحدهما بقاء للآخر فكيف يقال بجريان الاستصحاب وإثبات الثاني بالأول؟ استصحابان، أنه نستصحب الأول ونثبت به الثاني. هذه شبهة أخرى. على أساس هذه الشبهة وهذا اللحاظ يأتي ما سوف يأتي في الأبحاث القادمة من شبهة التعارض بين استصحاب عدم الجعل واستصحاب عدم المجعول. لاحظ هذا اللحاظ صاحب تلك الشبهة وقال هذه الحصة الزائدة من الأول مشكوكة الحدوث، نستصحب عدم جعل النجاسة الثانية والحصة الثانية من النجاسة، وجعل هذا وجعل هذا لا، أن هذه الحصة يشك في حدوثها، في حدوثها لا شك في بقائها. لا الفرد. الكلام في الفرد. إذن فحينما نشك في الشبهات الحكمية يكون شكنا دائما في الشبهات الحكمية الكلية، يكون الشك شكا في أن المجعول هل هو الحصة الأولى فقط أو الحصتان، خصوص الحصة الأولى أو الحصتان مع المجعولتان بجعل واحد، ولو كانت مجعولة إحداهما ليست بقاء للأخرى، مجعولتان اجمعا في آن واحد في زمان واحد يوجدان، لا أن أحدهما يوجد قبل الآخر والآخر بقاء للأول، ليس الأمر هكذا. إذن فالشك بحسب الحقيقة شك في الحدوث، في أن هذه الحصة الثانية من النجاسة هل حدثت، هذا المجعول الكلي وهو نجاسة الماء المتغير الذي زال تغيره، نجاسة الماء الذي زال تغيره، هذا المجعول، هذا المشكوك، هذا نشك في وجود مثل هذا الجعل، يعني في تحقق هذا المجعول بذاك الجعل، من أول الأمر نشك في وجوده. فكيف حينئذ يكون هذا ثابتا بالاستصحاب؟ بالاستصحاب لو بدنا ننفيه نقول قبل الجعل هذا المجعول الكلي أيضا لم يكن، الآن نشك أن الجعل كان جعلا لكلتا الحصتين من المجعول فكان أو لا فلا يكون، فالاستصحاب ينفيه لأنه يثبته، فيجري استصحاب العدم لا استصحاب الوجود، بينما نحن في الشبهات الحكمية نثبت استصحاب الوجود ونقول هذا نجس بعد زوال التغير، ينبغي أن نقول هذا ليس نجسا. هذه شبهة أخرى في بحث الشبهات الحكمية من الاستصحاب، سوف نعالجه هناك في بحث التعارض بين الشبهتين. ونكتة علاجه هذه المقدمة الأولى من المقدمتين اللتين ذكرناهما في الجواب السابق، هو أن الجعل له لحاظان، لحاظ بالنظر التصديقي والحمل الشائع، فيكون كما قيل بهذا اللحاظ الحصتان في عرض واحد، ليس أحد إحداهما بقاء للأخرى، بل كلتاهما في عرض واحد يوجدان أو ينعدمان، ليس أحدهما بقاء للآخر. ويوجد نظر آخر للجعل، نظر عنواني، نلحظ عنوان الجعل، أقول بالنظر التصوري أو بالحمل الأولي نلحظ نفس العنوان المجعول، وبما هو مرآة إلى تحقق شيء في الخارج، حينما ننظر بهذا المنظار حينئذ نجد أن هذه الحصة الثانية الكلية قبل تحقق الموضوع، لا يحتاج أن يتحقق الموضوع في الخارج، هذه الحصة الثانية من المجعول نراها بهذا النظر العنواني التصوري امتدادا للحصة الأولى، بقاء للحصة الأولى، حينما ننظر إلى نفس هذه القضية بهذا اللحاظ الثاني. وسوف يأتي هناك نقول العرف لابد أن يقوي دليل الاستصحاب، لابد أن يحمل على أحد هذين النظرين، لا يمكن أن يحمل على كلا النظرين، لأن بين النظرين تهافت، إما أن يلحظ الجعل بالنحو الأول أو يلحظ بالنحو الثاني، وهناك سوف نبين أن الصحيح أنه يلحظ بالنحو الثاني، فبما أنه يلحظ بالنحو الثاني محمول دليل الاستصحاب على النحو الثاني للنظر إلى دليل الجعل، حينئذ يتم الاستصحاب في المجعول الكلي، ويكون المجعول الكلي بقاء بهذا النظر العنواني الأولي التصوري، يكون بقاء للمجعول الأول للحصة الأولى من المجعول، لا شك في مجعول جديد زائد غير ذلك المجعول. فهناك بحسب الشارع حينما يجعل النجاسة، لو قال جعلت النجاسة للماء المتغير حتى بعد زوال تغيره، هنا الآن هذا الجعل مجعوله يمكن نقسمه إلى مجعولين، مجعول هذا الجعل، جعل هو نجاسة الماء المتغير زمان التغير ونجاسة الماء المتغير بعد زمان التغير، كلا المجعولين جعلهما بهذا الجعل الواحد. إذن فالمجعول الثاني مع المجعول الأول في عرض واحد مجعولان، ليس أحدهما في طول الآخر. فلماذا يقال بقاء؟ هذا بقاء لذات. هذا صحيح حينما ننظر إلى المجعول الكلي الذي ثبت بالجعل، حينما ننظر إليه بما هو بالحمل الشايع، يعني بما هو أوجد وأنشئ بذاك الجعل، نلحظ عالم نفس الجعل والإنشاء، هذا الكلام يكون صحيحا. لكن حينما نقطع النظر عن الجعل والإنشاء ونلحظ هذا المجعول لا بما هو شيء أنشئ، بل نلحظ عنوانه وما يرى من خلاله من الواقع، حينذا تنعكس النتيجة، يرى كأن هناك الشارع الآن جعل شيئا ومد هذا الشيء إلى زمان بعد ذاك الزمان، لأن النجاسة المجعولة للماء المتغير حينما يجعله أيضا ولو بهذا الجعل الواحد يجعله للماء بعد زوال تغيره كأنه مدها، مد مجعوله، حينما بالدقة لم يمد مجعوله، جعله الآن، ليس هناك بقاء وحدوث وزمان، لكن بالنظر العنواني يرى كأنه مد هذا المجعول وجعله ممتدا وباقيا إلى الزمان الثاني. هذا حينما ننظر إلى هذا الجعل، أقول إلى المجعول الكلي بهذا الجعل بالنظر التصوري وبالحمل الأولي لا بالحمل الشايع والنظر التصديقي. هذه شبهة أخرى، وهذه الشبهة جوابها تلك المقدمة التي سوف يأتي تفصيلها. على كل حال، ظهر أن الشبهات الحكمية يجري فيها الاستصحاب، وجريان الاستصحاب فيه ليس فاقدا لأي من أركانه المتقدمة. وحدة القضيتين المشكوك والمتيقنة موجودة فيها، الشك في البقاء أيضا موجود فيه لو افترضنا اشتراط الشك في البقاء، وكلتا الشبهتين مندفعتان في موارد الشبهات الحكمية، لأن الحيثيات التي تغيرت والتي زالت وهي توجب الشك دائما في الشبهة الحكمية، هذه الحيثيات إذا كانت تعليلية لا تقييدية إذن فالموضوع واحد والقضية واحدة، المتيقنة هي نفس القضية المشكوكة، ويكون الاستصحاب جاريا فيه. وهذا أيضا يجري في الشبهات الموضوعية، إذا كان الاستصحاب فيه استصحابا حكميا فإن الشبهة الموضوعية قد لا يجري فيه الاستصحاب الموضوعي لنكتة من النكات، فنجري فيه الاستصحاب الحكمي لمعارضة أو نحو ذلك. في الشبهة الموضوعية أيضا إذا كانت الخصوصية المشكوكة التحقق في الخارج التي هي منشأ الشبهة الموضوعية لا محالة، إذا كانت خصوصية دخيلة ومقومة للحكم لا يجري فيه الاستصحاب، كالاستحالة التي مثلنا لها، الشك في الاستحالة لا يوجب عدم جريان الاستصحاب في موارد الشك في تحقق الاستحالة، لأن الاستحالة معددة مثلا للصورة النوعية أو الصورة الجسمية، فإذا افترضنا أن معروض النجاسة الصورة النوعية أو الصورة الجسمية التي تتغير بالصورة النوعية، لا يمكن حينئذ جريان الاستصحاب فيه، حتى لو لم يجري الاستصحاب الموضوعي الاستصحاب الحكمي أيضا لا يجري، لأن الحيثية المشكوكة حيثية مقومة وتقييدية لا تعليلية. إذا كانت تعليلية وشك حينئذ، إذا قال مثلا يجب إكرام زيد إذا بر والديه مثلا، والده وإذا بر والديه ولم ندري أنه كان سابقا بارا للوالدين، الآن هو بقي على بره لوالديه أو لا، فنشك لا محاسبة موضوعية في بقاء وجوب إكرامه، أفرض لم يجري استصحاب بر الوالدين الذي هو الموضوع لأي سبب من الأسباب، نجري إصحاب الحكم، نقول زيد سابقا كان يجب إكرامه، الآن نشك في أنه يجب إكرامه أو لا يجب إكرامه، لأن خصوصية بر الوالدين ليس مقوما لهذا الحكم، موضوع من يجب إكرامه زيد، وزيد نفس زيد السابق ليس فردا آخر، فالقضية المتيقنة نفس القضية المشكوكة فيجري إصحاب. وقلنا بالأمس أنه تشخيص كون الحيثية تعليلية وتقييدية إنما يكون بالنظر العرفي، لا بما يكون بحسب لسان الدليل ولا بالنظر الدقيق العقلي، لا بحسب لسان الدليل، لأن لسان الدليل أصلا لا ينظر إلى عالم مجعول الفعل كما قلنا، وإنما لسان الدليل ينظر إلى الجعل، يأخذ القيود بنحو الجزء الموضوع أو بنحو الشرط والعلة، كما إذا قال إذا كان كذا فأكرمه، يقول ثالثا يقول أكرم زيدا إذا بر، أخرى يقول أكرم الزيد أكرم البار لوالديه، أكرم البار لوالديه، أخذ البر قيدا في الموضوع. لا فرق من هذه الناحية، لأن هذا يرجع إلى صيغة الجعل بحسب الحقيقة، ولا يكون المستصحب هو الجعل، إنما هو المجعول بذاك النظر الأولي الذي أشرنا إليه والحمل التصوري، فلا بد أن ينظر بذاك النظر الذي هو مربوط بعالم التطبيق، رؤية عالم التطبيق، حينئذ هناك لا بد أن يرى أنه ما هو المعروف، وذاك تلك الحيثية بعد ليست مجعولة، تلك الحيثية حيثية واقعية تتأثر بواقع ذلك الشيء الذي أخذ موضوعا للجعل، فحينئذ قد تكون تلك الحيثيات عند العرف حيثية تعليلية، وإن كان مأخوذا في موضوع الدليل، البار لوالديه يجب إكرامه، لكن العرف حينما ينظر إلى انطباق هذا البر في الخارج يجد أن ما هو معروض وموضوع للمجعول الفعلي إنما هو زيد الذي يجب إكرامه، بر والده من الحيثيات التي تسبب أن يكون زيد موضوعا لوجوب الإكرام، والزيد لا يتعدد، فموضوع وجوب الإكرام يراه واحدا، ويرى أن هذه الحيثية في مرحلة الانطباق والجري الخارجي والمجعول الفعلي حيثية تعليلية لا تقليلية، كما أن النظر ليس بالنظر الميزان ليس بالنظر الدقي العقلي، ما يكون سببا في الفلسفة ما يكون معروضا موضوعا في الفلسفة العقلية أيضا ليس هذا هو الميزان، باعتبار أن خطاب لا تنقض اليقين بالشك محمول على الفهم العرفي لا على الفهم الدقي لكل الخطابات الأخرى، لا تنقض اليقين بالشك حينما نريد أن نطبقه على مرحلة المجعول لابد أن يكون في هذه المرحلة يرى أن هذا المجعول المستصحب في الآن الثاني أين المجعول المتيقن في الآن الأول، لكي يصدق لا تنقض اليقين بالشك، هذا الصدق يكفي فيه الصدق العرفي، لا يشترط أن يكون صدقا عقليا دقيا، لأن الخطابات كلها تحمل على العرف، وهنا يوجد إشكال معروف أنه العرف قيل سابقا أن العرف نظره في التطبيقات ليست بحجة، إذا نظر العرف في المفاهيم تكون حجة، لا تنقض اليقين بالشك مثلا يدل على أخذ الوحدة وقيد الوحدة في موضوع القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، مفهوم الوحدة نستفيده عرفا من حذف المتعلق أو من أي شيء آخر في هذا اللسان لا تنقض اليقين بشيء، أما هل تكون وحدة أو لا تكون وحدة هنا هذا لابد فيه من الرجوع إلى العرف إلى العاقب لا إلى العرف، مثلا إذا قال الشارع إذا قال مثلا إذا تحققت الملاقات فتنجس تحقق الملاقات هنا أو لا، قد يكون العرف لا يرى الملاقات من باب أنه جاهل بالملاقات، لكن الإنسان ذاك الإنسان الدقيق يرى الملاقات لأن عينه أبصار يرى الملاقات بين النجاسة والشيء الآخر والماء مثلا، يحكم بالانفعال لا محالة لأن نظر العرف في مفهوم الملاقات حجته، لكن في تحققه خارجا وعدم تحققه لا معنى لأن يرجع العرف، لعل العرف لم يكن حاضرا في مورد لكي يرى هذا الموضوع، الموضوع وجوده في الخارج يكون بالنظر الواقعي يعني بالنظر الدقي العقلي، لو يدور مدار تحقق المصداق في الخارج واقعا، فلو وجد واقعا ولو لم يراه العرف الحكم يكون ثابتا، فكذلك هنا هذا النظر العرفي ليس حجة في تشخيص أن الموضوع محفوظ أو ليس محفوظا، هذا إشكال، وهذا الإشكال يجيب عليه السيد الشهيد وأجاب عليه القوم أيضا بأجوبة عديدة، منها أن مفهوم الوحدة لم يؤخذ أصلا في هذا اللسان الذي أخذ لا تنقض اليقين بالشك، صدق النقض نقض اليقين بالشك، وهذا لابد أن نرى أن هذا متى يصدق، نقول كلما كانت الحيثية تعليلية بنظر العرف يصدق نقض اليقين بالشك، كلما كانت الحيثية تقييدية لا يصدق نقض اليقين، أو إذا كان مأخوذا حيثية الوحدة مأخوذا من حذف المتعلق لا من ذكر مفهوم الوحدة لكي يقال الاتحاد والوحدة مفهوما مأخوذ في الدليل فلا بد من إحراز مصداقه حقيقة، وإنما استفيد ذلك من حذف المتعلق، وحذف المتعلق لا يقتضي أكثر من هذا المقدار، أكثر من انحفاظ الوحدة بحسب النظر العرفي ولا أكثر، لا الانحفاظ بالنظر الدقي. حذف المتعلق يقتضي أخذ هذه الحيثية العرفية إما بهذا البيان، أو يقال بأن الوحدة المفهوم الوحدة بأن بعض مراتب الصدق والتحقق الخارجي مأخوذ في المفهوم، وهذه نكتة قد يستفاد منها في الفقه كثيرا، وهو رد لإطلاق هذه المقالة التي تقول النظر العرفي في الموضوعات والمصادق ليس بحجة أصلا ودائما. هذا الكلام يمكن عدم قبول إطلاقه، في بعض الموارد النظر العرفي في المصادق تكون حجة، وهي الموارد التي يكون لمقدار الوجود دخلا في المفهوم، يعني ابتداء الواضع العرف وضع المفهوم للماهية التي يكون لها هذا المقدار من الوجود، كما قد يقال بذلك في موضوع الدم، ما لا يبصر بالنظر العادي المجرد من الدم لكن يمكن إبصاره بمكبرة بمجهر، هذا لا يكون دما حقيقة لأن مفهوم الدم أخذ فيه كم معين مقدار من الوجود معين معتد به لكي يكون دما. إذا فرض أنه قد أخذ في مفهوم مقدارا من الوجود معتدا به بحيث من دون هذا المفهوم لا يشمله، الواضع هكذا جعل أخذ هذا قيدا في المفهوم، حينئذ أيضا يكون النظر العرفي حجة لأنه يرجع بحسب الحقيقة إلى تحديد المفهوم، هذا النحو من النظر العرفي يرجع إلى تحديد المفهوم، فما لا يراه العرف بعينه المجردة من الدم الذي قد أصاب الإناء كما أفتى الشيخ التوصي لعله بذلك، هذا لا يكون دما وإن كان بالدقة موجود لكن لا يكون دما، كريات الحمر مثلا في الدم محفوظة هنا لو نجعل الميكروسكوب على هذا الماء لكن هذا ليس دما، فإن الدم عرفا أخذ فيه درجة من التقوم باللون مثلا والكمية التي يرى فيه هذه الحمراء والصفراء ليكون دما، وإلا مع عدم الصفراء لا يكون دما. تحديدات الدم في باب الدماء الثلاثة بالصفرة مثلا، هذه الصفرة مقومة للدم، لو كانت نفس الأجزاء موجودة بلا صفرتين هذا بالدقة العقلية هذا دم، لكن عرفا لا يسميه العرف دم لأن الصفرة أخذت مقومة لمفهوم الدم. وهكذا قد تؤخذ مقدارا من الوجود أو من أوصاف الخصوصيات التي تكون مقومة للمفهوم، حينئذ قد يقال أنه هنا أيضا هكذا الوحدة المأخوذة وحدة بهذا المقدار لا بالنظر الدقي بذاك الشكل الذي بالدقة لا يرى وحدة لأن هناك حيثية تغيرت، إلا أنه بالنظر العرفي يكفي. وبيان آخر يذكره سيد الشهيد التمسك بالإطلاق المقامي أو بالدلالة التصديقية، أنه حتى لو كان اللفظ أفرضه لفظ الوحدة ليس شاملا لهذا المورد الذي زال فيه خصوصية عقلا يحتمل دخلها، يعني يحتمل كونها حيثية تقييدية أو يجزم بكونها حيثية تقييدية، لكن يقال أنه عرفا حيثما لا يكون هذه حيثية تقييدية بل حيثية تعليلية، حينئذ الوحدة بحسب النظر العرفي العرف يرى وحدة ويرى عدم نقض اليقين بالشك، لكن العقل لا يرى نقض اليقين بالشك، العرف يرى هنا نقضا لليقين بالشك. نقول اللفظ وإن كان غير حجة في هذا النظر العرفي لنقض اليقين بالشك لكن لأن العرف يرى هذا الشيء، لو كان المولى لا يريد هذا النقض لا يريد هذا الإطلاق لهذه الموارد وإن كان لفظه ليس مطلقا لكن العرف لفهمه ونظره السطحي سوف يطبق هذا العنوان على ذاك المورد، كان ينبغي أن يقيد ولم يقيد ولم ينبه العرف على أنه هذا التطبيق لنقض اليقين بالشك في غير محله، ينعقد إطلاق مقامي من نفس سكوته على إمضاء هذه الأنظار المسامحية العرفية في تطبيق لا تنقض اليقين بالشك على تلك الموارد التي بالدقة ليس من باب نقض اليقين بالشك، فعدم الذكر والسكوت يكون كاشفا عن قبوله لهذا المقدار، وهذا يتوقف على أن تكون تلك الموارد موارد كثيرة وليست موارد نادرة، أو تتشكل دلالة تصديقية للخطاب على ذلك. دلالة تصديقية عرفية للخطاب إذا كان هذا من لوازم أصل الخطاب لا من لوازم إطلاق الخطاب بحسب الحقيقة. وبهذا يظهر أن الركن الثالث من أركان الاستصحاب أيضا تام وهو انحفاظ القضية موضوع القضية المتيقنة، أقول وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة في موارد الشبهات الحكمية الكلية والجزئية فيما إذا لم يجري في الشبهة الموضوعية استصحاب الموضوع أو حتى مع جريان استصحاب الموضوع بناء على ما سوف يأتي من عدم التوارد والتحاكم والحكومة بين الأصلين غير المتنافيين في الحوض. يبقى الركن الرابع الذي باقي هو مسألة وجود أثر عملي للاستصحاب أو للمستصحاب، لا بد أن يكون هناك أثر عملي. يأتي إن شاء الله هذا الركن.